أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العلي العظيم. ليست هناك علاقة بين شخصين من بني البشر أوثق وأخص من العلاقة الزوجية. هذه العلاقة الزوجية بين الزوجين علاقة مفتوحة على جانبي الروح والجسد، وأيضا هناك تداخل واندماج نفسي، حتى عبر القرآن الكريم عن هذه العلاقة بأنها نوع من السكن لنفس الإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوج سكن لزوجته والزوجة سكن لزوجها. أما في هذه الآية الكريمة فإن الله تعالى يتحدث عن العلاقة الزوجية بتعبير اللباس، أن المرأة لباس لزوجها والزوج لباس لزوجته، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما هي العلاقة بين جسم الإنسان، بين شخصية الإنسان وبين لباسه؟ أولا علاقة التصاق، اللباس ملتصق بالجسم، وحينما يقول القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قد يكون المعنى التعبير عن الالتصاق، حالة الالتصاق بين الرجل والمرأة. ثم إن اللباس وظيفته أن يحمي الجسم من البرد والحر والغبار وسائر العوامل، حماية الجسم. العلاقة الزوجية أيضا تقوم بالحماية، الرجل حماية لزوجته والزوجة حماية لزوجها، حالة الحماية ملحوظ فيها. وأيضا فإن اللباس يستر عورات الإنسان، يستر جسم الإنسان، العلاقة الزوجية ستر على الإنسان أيضا. وأخيرا فإن اللباس زينة، الإنسان يلبس ويتجمل بلباسه، العلاقة الزوجية أيضا توفر هذا الجانب في حياة الإنسان الاجتماعية. الزوج زينة لزوجته والزوجة زينة لزوجها. هذه العلاقة الوثيقة، العلاقة الزوجية، ينبغي أن يقدم عليها الإنسان بعد دراسة وتأني، لأنها ليست كأي علاقة، مو مثل مكان تستأجر ما جاز لك تتركه، هناك شراكة مصيرية في شؤون الحياة عدا عما تحدثنا عنه. تصبح الزوجة جزء من حياة زوجها، ويصبح الزوج جزء أساس من حياة زوجته، فهناك شراكة وتداخل. لذلك ينبغي أن تؤسس هذه العلاقة على أساس سليم صحيح، وإلا فإن تأثيراتها السلبية تكون كبيرة على شخصية الإنسان وحياته. ومن أهم الأسس حسن الاختيار، أن كل من الطرفين يحسن اختيار الطرف الآخر، فلا يكون الاختيار منبعثا من حالة عاطفية أو بشكل ارتجالي، ولا أن يفرض على الإنسان. لا يصح أن يفرض على الرجل قرار زواجه بامرأة، لأن هذه العلاقة الخطيرة لابد وأن الإنسان هو يتخذ القرار، هو الذي سيتحمل الآثار ويرتبط بآثار وتداعيات ذلك القرار، وكذلك بالنسبة للمرأة أيضا. من هنا وردت النصوص والروايات التي تتحدث عن حسن الاختيار، ولسنا الآن في وارد البحث في تلك المعايير والمقاييس التي ينبغي أن يكون الاختيار على أساسها، لكن أساسا ينبغي أن يكون قرار الزواج مدروسا من الطرفين. المرأة تدرس القرار، الرجل يدرس القرار، فيتخذان قرارا هو من أهم القرارات في حياتهما، فلا بد وأن يكون نتيجة دراسة وتعقل. نريد أن نتحدث عن صلاحية اتخاذ القرار. سبق الحديث عندنا في خطبة ماضية أن الرجل هو صاحب قرار الزواج، هو الذي يختار وهو الذي يقرر، وقلنا هناك أنه لا يحق حتى للوالدين أن يفرض على الولد بمن يتزوج، وإذا أراد الوالدان أن يفرض على الولد أن يتزوج امرأة معينة وهو غير راض، فإنه من الناحية الشرعية غير ملزم بطاعة الوالدين هنا، وإذا ما خالفهما فليس عاقا، لأن هذا شأن شخصي وهو مسؤول عن بناء حياته ويتخذ القرار تجاه مصالحه، لا ينبغي للوالدين أن يتدخلا في هذا القرار إلا بإبداء رأي، نصيحة، مشورة، لكن هو صاحب القرار الأخير. بالنسبة للرجل هذا واضح وليس محل خلاف. بقي أمامنا الحديث حول المرأة. المرأة هل هي تتخذ قرار الزواج لنفسها أم يتخذ نيابة عنها؟ وقرار الزواج أخطر على المرأة منه على الرجل. ليش؟ لأن في هذه العلاقة واضح أن القوام للرجل، وفي أي لحظة من اللحظات الرجل يستطيع أن ينهي هذه العلاقة، الطلاق بيده. لكن المرأة ارتباطها سيكون أكثر بهذا الزواج، إلا أن تشترط لنفسها، وهذا ما سيأتي. ثم المرأة هي الطرف الأكثر انفعالا في العلاقة الزوجية وتأثرا، وبالتالي هي معنية بموضوع الزواج، مصيرها، مستقبلها، حياتها، شخصيتها مرتبطة بهذا القرار. فهل هي تتخذ القرار أم لا؟ واضح أنه في المجتمعات السابقة الماضية المرأة كانت مهمشة، وكان ينظر إليها بدونية، وكانت الهيمنة والسيطرة للرجل، فهذا الموضوع ما كان يعتبر محل بحث عندهم. أصلا هي المرأة لا يكون لها رأي في مختلف الحضارات ومختلف التنظيمات التي كانت البشرية تعيشها، كان ينظر إلى المرأة نظرة وكأنها ليست إنسانا من نفس درجة الرجل، وإنما إنسان من الدرجة الثانية. كلام ماذا عن الإسلام حينما جاء الإسلام وغير هذه النظرة تجاه المرأة وغير هذا التعامل تجاه المرأة؟ ماذا عن موضوع الزواج؟ هنا اختلاف في آراء الفقهاء حول موضوع صلاحية المرأة في أن تتخذ قرار زواجها، والنقاش محتدم بين الفقهاء، حتى قال أحد فقهائنا الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق، قال: وقد عدها الأصحاب، يعني هذه المسألة، وقد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد صنفت فيها الرسائل، وكثر السؤال عنها والسائل، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال، وأكثروا فيها القيل والقال. هكذا كانت المسألة معقدة. أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة آراء، ثلاثة أقوال. القول الأول أن القرار بيد الولي، المرأة وخاصة البكر، طيب هناك بحث آخر، بالنسبة للبكر البالغة العاقلة الرشيدة، هل هي تقرر نفسها أن تتزوج بمن تشاء أم لا؟ هناك رأي فقهي يراه جمع من فقهاء الإسلام من مختلف المذاهب السنة والشيعة أن القرار بيد الولي، وأن البنت لا قرار لها، والولي هو الأب والجد للأب، وعند إخواننا أهل السنة حتى في حالة انعدامهما الإخوان الأعمام العصبة لهم رأي أيضا، لهم ولاية على المرأة. واستدلوا بروايات حول الموضوع، وبعض الروايات صحيحة السنن، صحيحة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية، الجارية يعني الفتاة التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، لا تستأمر، ما لها أمر، إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، هو أبخص، هو اللي يتخذ القرار. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام صحيحة الحلبي: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها. قال عليه السلام حسب هذه الرواية: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحها وإن كانت كارها، غصبا عليها يزوجها. بناء على هذه الروايات أخذ بها فقهاء من الشيعة، من علماء الشيعة، وقالوا أن القرار بيد الولي، وهذا هو رأي الشافعية والمالكية، حيث قالوا: تثبت الولاية إجباريا للأب وللجد عند عدمه، فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذانها، يستحب إذا بغى يستأذنها لا بأس. هذا رأي أن البنت ما لها قرار في الزواج، أخطر علاقة مصيرية في حياتها، أخطر قرار يتخذ نيابة عنها، الولي هو يزوجها على كيف. هذا رأي. وذهب جمع آخر من الفقهاء إلى أن قرار الزواج بيدها مو بيد الولي، ما دامت بالغة رشيدة، وذلك لأن الأصل سلطة الإنسان على نفسه، الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، وهي إنسان، لماذا الرجل مسلط على نفسه والمرأة ينتزع منها حق القرار لنفسها في أخطر قرار وهو قرار الزواج؟ ممكن يكون استثناء، لكن الاستثناء يحتاج إلى دليل واضح مقنع، وعند هؤلاء الفقهاء أنه لا يتوفر الدليل الكافي، وبالتالي فهي لها الصلاحية، هي الفتاة إذا كانت بالغة عاقلة رشيد فهي تزوج نفسها. هذا الرأي أيضا في روايات حوله نصوص تدل على أن البكر تستقل بقرار زواجها، كرواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها، يعني إذا لم تكن رشيد بحيث تتصرف في أموالها أيضا، لأنه إنما يمنع الإنسان من التصرف في أمواله إذا لم يكن رشيدا. أما إذا كانت رشيد وتتصرف في أموالها فتزوج حتى بغير رضا وليها، هي تقرر وتتزوج. وضمن هذا السياق نقل الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك خبر ابن عباس أن جارية بكر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي له ليرفع خسيسته. والد أخوه مو هلقة شخصية، بس أراد يزوجني والد أخوه حتى يكمل شخصية ابن أخيه، وأنا له كارهة. فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي ما صنع أبوك؟ اللي وافق أبوك وافق عليه. فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. قال صلى الله عليه وآله: فاذهبي فانكحي من شئت. وتزوج اللي تريد، ما في مشكلة في الموضوع. طبعا هذا الخبر مصدره سني ابن ماجة في السنن. بناء على هذه الأدلة وأمثالها ذهب إلى هذا الرأي كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأصبح هو الرأي المشهور، بل بعض الفقهاء ادعى عليه الإجماع من قبل سيد المرتضى، تبناه صاحب الجواهر والشهيدان في اللمعة، ومال إلى هذا الرأي المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله في بحثه الاستدلالي، وإن كان في الفتوى قال بالاحتياط، لكن في بحثه في الفقه السيد الشيرازي يقول: والأقرب في النظر أن الولاية بيدها وحدها للأدلة التي تقدمت، ولا تقاومها سائر الأدلة، إذ أدلة سائر الأقوال بالإضافة إلى منافاتها للأدلة العامة مثل الناس مسلطون ونحوه لا بد أن تحمل على نوع من الأدب، مثل أنت ومالك لأبي، الروايات اللي لازم رأي الأب، نوع من التأدب بس، وإلا القرار للمرأة. ومن أهل السنة أيضا فقهاء ذهبوا إلى هذا الرأي، ذهب الأحناف إلى أن قرار الزواج بيد الفتاة، أن الزواج بيدها هي التي تقرر رضي أبوها أو لم يرضى، هذا الرأي الثاني. إذن الرأي الأول القرار يتخذ نيابة عن البنت وهي ما لها رأي، رضيت له ما رضيت مو مهم. الرأي الثاني لا، هي تتخذ القرار، أبوها رضي أو ما رضي مو مهم، هي صاحبة القرار. والرأي الثالث يحاول أن يجمع بين الأمرين، يقول بالاشتراك، هي لازم توافق ولها أيضا لازم يوافق، فإذا هي وافقت ولم يوافق أبوها في إشكال، إذا أبوها وافق وهي ما وافقت في إشكال، فلا بد أن يتوفر الرضا من الطرفين. هذا النقاش على الصعيد الفقهي، لكن نحن الآن نعيش عصرا مختلفا. هذه الآراء الفقهية كانت تبحث في زمن سابق، الآن نحن نعيش في هذا العصر الذي انتزع فيه الإنسان حريته، الإنسان رجلا كان أو امرأة أصبح حريصا على أن ينتزع قراره بيده. مواثيق حقوق الإنسان الدولية تؤكد على الحريات الفردية، نحن نعيش في هذا العصر، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نجري أو أن نطبق رأيا يقول بأنه لا رأي للفتاة، أبوها هو الذي يزوجها، أو أن الفتاة تختار زوجا ترغب فيه تريده لكن الأب يتخذ فيته ويمنعها من الزواج مع ما قد يترتب عليه. فإذا العصر اللي احنا نعيشه الآن عصر مختلف، عصر آخر غير العصور السابقة. ثانيا، ظروف المرأة الآن مع تطور الحياة الاجتماعية اختلفت عن الظروف السابقة. سابقا مثل ما يقول الناس أبوها أنظر لها، المرأة كانت أمية، كانت مهمشة، ما كان عندها معرفة بما يدور في المجتمع، قد لا تكون قادرة على التشخيص وعلى معرفة الناس وعلى اتخاذ القرار المناسب. لكن المرأة اليوم ليست كالمرأة بالأمس، المرأة اليوم هي متعلمة، هي عارفة، هي تدرك، هي تستطيع أن تبحث، هي تستطيع أن تعرف. أوضاع المجتمع اليوم مو مثل أمس. الآن المرأة تستطيع، ما نقدر نقولها أنت إيش عرفش بالناس، لا لا والله، بعضها هي تعرف أكثر من أبوها الآن، خاصة مع الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي ودراسات والبحوث والعلاقات والمعارف وهذا تحصل حالات كثيرة. بعض الآباء كان يقول والله أنا جاني خاطب وشفت زين وقلت لبنتي، البنت قالت طيب أنا أسأل عنه، وبعدين جابت لي معلومات وتقارير، هي راحت بحوشت وطلعت وقدرت تعرف يعني. فإذا البنت الآن مو مثل البنت الأول، أنها لا تستطيع أن تتعرف على الأمور. ثالثا، إحنا نعيش تحدي حضاري وفكري. الإسلام يتهم عند المجتمعات الأخرى بأنه لا يقر بالحريات، لا يقر بحقوق الإنسان، يظلم المرأة، يضطهد المرأة. بعض هذه الآراء الفقهية تصبح مجالا لتشويه سمعة الإسلام. فهذه الأمور المختلفة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حينما نأتي لدراسة هذه الآراء الفقهية والترجيح فيما بينها. لازم تؤخذ الظروف الجديدة المعاصرة بعين الاعتبار. عندنا فقه في ثروة، في خيارات مختلفة، ونحن نبحث هذه الأمور، هذه الآراء الفقهية حتى نرجح رأي على رأي. لا ينبغي أن نغفل واقع عصرنا الذي نعيش فيه وتأثيرات اختيار أي قرار وأي حكم شرعي على مصلحة الإسلام وعلى واقع المجتمع. لازلنا نواجه إصرارا على بعض العادات والأعراف باستغلال بعض الآراء الفقهية. أعراف وعادات موجودة في المجتمعات تستغل بعض الآراء الفقهية السابقة لتمريرها. في الأسبوعين الماضيين كانت الصحافة وكان الرأي العام عندنا في المملكة منشغل من جديد بموضوع تكافؤ النسب، أن امرأة بنت اختارت زوج وتزوجته، بعدين أحد إخوانها أو أحد أعمامها يصير عند رأي أن هذا اللي تزوجت بتنا نسبة ما يكافئ نسبنا، قبيلة أقل من قبيلتنا، يرفع دعوة إلى المحكمة، هذه تزوجت واحد نسبة ما يواجه نسبنا. المشكلة أن المحكمة تقبل الدعوة وتنظر فيها، وفي أحيان كما حصل في الأسبوع الماضي تحكم بفشخ الطلاق، والمرأة حامل، زوجت وحامل في شهرها الثامن كما نشرت الجرائد حول هذا الموضوع، جريدة الحياة 29 جماد الآخر يعني قبل حوالي أسبوع وأكثر نشروا عن هذا الأمر حكم قضائي بفسخ نكاح فتاة سعودية من زوجها، وزوجها جندي مرابط على الحدود الجنوبي يقاتل بمبرر عدم تكافؤ النسب، لأن أعمام الزوجة رفعوا دعوى لإحدى محاكم الرياض والمحكمة نظرت للدعوة فيما لجأت الزوجة إلى بث معاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع مصور، وهي تستغيث وتأمل من الملك وولي العهد ووزارة العدل النظر في أمرها وإعادة النظر في قرار المحكمة، لأنها حامل تفكر في مستقبل طفلها، مستقبل نفسها، وهي تريد هذا الزوج والزوج يريدها، ولكن لأن أحد من أسرتها احتج بأن النسب مو مكافئ، لذلك القاضي يصدر قرار بالفسخ. وهذه مو أول قضية طبعا، القضايا التي نظرتها المحاكم عندنا في المملكة في الفترة الأخيرة أكثر من 63 دعوة لفسخ عقد نكاح نظرت فيها المحاكم السعودية بمبرر عدم تكافؤ النسب. طيب هذا رأي فقهي موجود. طبعا تكافؤ النسب، تكافؤ في الدين هذا أمر متفق عليه عند المسلمين، المؤمن كفو المؤمنة، المسلم كفو المسلمة، لكن النسب لا، في نقاش في خلاف. احنا عندنا الشيعة ليس معتبر، مو شرط لازم يكون متكافئ معها نسبا، لكنه معتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقول الخليفة عمر بن الخطاب: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب. والاعتبار عندهم في النسب بالآباء، فالعجمي هذا حسب الفقه الموجود، فقه الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا: فالعجمي أبن وإن كانت أمه عربية، ليس كفا لعربية، أعجمي زوج عربية، وإن كانت أمها عجمية. وذهب مالك إلى عدم اعتبار النسب، المذهب المالكي كالمذهب الجعفري في عدم اعتبار النسب، قائلا: أهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء بعض، لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الحنفية: العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص، ولا تكون العرب كفءا لقريش، عربي لكن مو من قريش، ما يصير الزوج قرشية، لفضيلة قريش على سائر العرب، والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص، ولا تكون الموالي أكفاء للعرب لفضل العرب على العجم. وكذلك قال الشافعية، هذا كلام فقهاء مو كلام مسعديين، كلام فقهاء يقرؤون قول رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر. لكن يقول لك هذا استثناءات، والأصح عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفوا للعربية ولو كان عالما أو سلطانا، حتى لو عالم لو ملك، لكن مو عربي مو كفو ياخذ عربية. أن العجمي لا يكون كفوا للعربية ولو كان عالما أو سلطانا. وبعض الفقهاء يعتبرون التكافؤ في الحرفة والمهنة، جمهور فقهاء أهل السنة ذهبوا إلى أنه لا يكون الرجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفءا لبنت صاحب الصناعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة، لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف. وقال الحنفية عن أبي يوسف، كلام فقهي موجود، تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد، كالبزاز مع البزاز والحائك مع الحائك، وتثبت عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضا، كالبزاز مع الصايغ، الصايغ مع العطار، ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما، كالعطار مع البيطار والبزاز مع الخراج. تعال شلون تحل هالمشكلة؟ واضح أن هذه الآراء الفقهية كانت متأثرة بظروف البيئة الاجتماعية والثقافية التي كانت معاشة، وهم لهم رأيهم، لكن احنا الآن نعيش هذا العصر، ونعيش هذه الظروف وهذه التحديات، كيف نجد أنفسنا محكومين بهذه الآراء؟ وإن كنا نحترم اجتهادات المجتهدين كاجتهاد، لكن إذا فتحنا على النصوص، إذا فتحنا على المبادئ، وإذا عشنا التحديات والظروف المعاصرة، فإن علينا أن نرجح ونرى، خاصة وأن المسألة ليست إلزام ووجوب، غاية ما يقال أنه حق. وبالتالي هالحق إذا كان يعارضه ما هو أهم يسقط هذا الحق، علينا إحنا أن نتنازل عن هذا الحق لو كان حقا لنا. ننهي كلامنا إلى أننا في هذا العصر ينبغي أن نأخذ نظر الفتاة بعين الاعتبار، وإذا كانت الفتاة تصر على الزواج من شاب من الشباب، هناك تداعيات خطيرة لو أنها صرفت عنه من قبل عائلتها، يصير محاولة لإقناعها، الحوار معها إذا كانت في مبررات صحيحة، أما إذا كانت منشدة لأنه ستترتب تداعيات. إذا زوجت الفتاة من شخص غير من ترغب فيه، علاقاتها الزوجية الجديدة لن تكون مستقرة، لأن عندها انشداد آخر، لأن عندها عواطف أخرى، وذاك الشاب أيضا قد لا تكون علاقته المستقبلية مستقرة لأن عنده انشداد لهذه البنت، وقد تحصل مشاكل، قد تتفكك أسر، انحرافات أخلاقية تصير. ولهذا ينبغي إعادة النظر في هذا الأمر، وأن يكون هناك إقرار واعتراف بحق المرأة في قرار الزواج. البكر العاقل الرشيد لها الحق في أن تقرر لنفسها بمن تتزوج ومن تريد أن تتزوج، نساعدها في ترشيد القرار، في تصحيح القرار، نعطيها الرأي، لكن القرار في الأخير يكون لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم اقض حوائج المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.